الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كشف الشبهات. وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن معنى كشف الشبهات، وذكرنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر رحمه الله في هذا الكتاب معنى التوحيد وأنه دين الرسل الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى به إلى عباده، وذكر أن أولهم نوح عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وآخرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من دعوتهم دعوة التوحيد، والتي وذكر معنى دعوة التوحيد التي جاء الرسل بها، وذكر أن المشركين مشركي قريش والمشركين من الأقوام الأخرى غالبهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق الرازق المالك المدبر، هذا كانوا يقرون به، ولم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كي يدخلوا في التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وهو توحيد العبادة. فكان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، إذن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كفار قريش إليه هو توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فكان حاصلا عندهم، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وما كان يدخلهم في الإسلام إلا أن يقروا بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية كان مقررا عندهم، وأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وعبادتهم للأصنام كانت لأجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي تشفع لهم، لا لأنهم يعتقدون أنها هي الخالق الرازق المدبر، لا، ولكن لأنهم كانوا يريدونها أن تكون وسائط لهم وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كله بينه لنا المؤلف رحمه الله، فذكر التوحيد العبادة وبينه ما هو، وذكر أن توحيد الربوبية هذا كان كفار قريش يقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وذكر سبب عبادتهم للأصنام وأنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. المؤلف بذكر هذه المقدمة يريد أن يصل إلى أمر مهم جدا، وفيه رد على الشبهات الآتية في هذا الكتاب، وهو أن معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن توحيد الربوبية ليس هو المعنى المقصود من كلمة لا إله إلا الله، إنما المقصود من ذلك لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها من التوحيد المطلوب، لكن أعظم ما حصل فيه النزاع بين الرسل وبين المشركين هو في توحيد العبادة. فقال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون معناها، كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما كانوا يعارضون وينازعون في أن الله هو الخالق والرازق المدبر، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما في عندهم إشكال في هذا. الإشكال كان والنزاع بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في توحيد العبادة، أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها كي تقربهم إلى الله زلفى. لذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي أن أبا سفيان لما سأله هرقل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعوهم إليه وما الذي يأمرهم به، فقال له يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، هكذا قال له. فسرها هرقل لما ذكر عادها له، قال سألتك عن ماذا يأمركم به، فقلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان، هكذا قال له في الحديث وهو موجود في الصحيح. فهذا يبين بوضوح، وغيره أيضا أحاديث وأدلة كثيرة تبين هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فقال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الإله يعني المألوه المعبود، الإله هو عندهم الذي يقصد للعبادة للخضوع للتذلل له، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، هذا كله هو المعنى المقصود عند كفار الجاهلية. كان الإله عندهم هذا الذي يقصد به، أنه الذي يتعبد إليه ويتقرب إليه بأنواع القرب أيا كان نوعه. قال لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هكذا كان كفار قريش. وإذا عرفت الدين الذي كان عليه كفار قريش وعرفت ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ عرفت أن تميز بين التوحيد والشرك، وعرفت ما هو التوحيد المقصود هنا، وكيف تحافظ عليه وتحرص عليه، وكيف تبتعد عن نواقضه التي تنقضه. لكن إذا لم تعرف ما هو التوحيد أو فهمته فهما خاطئا، ممكن أن تنقضه وأنت لا تدري، وهذا الذي حصل من بعض الناس. قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني العبادة، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني الخلق والرزق والتدبير. قال كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، وهذا معروف متعارف عليه عندهم أنهم يطلقون السيد على الإله يعني المعبود. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى كفار قريش يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. إذن كفار قريش كانوا يعرفونه أنه الخالق الرازق المدبر، وكانوا يوقنون بهذا، ما عندهم فيه إشكال، لكن إشكالهم كان في توحيد الألوهية، وكان عندهم شرك في هذا، لذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى لا إله إلا الله. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نركز عليه، أن مجرد التلفظ بالكلمة لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، الذي ينفعك هو أن تفهم معناها وأن تعمل بمقتضاها، هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تدري ما معنى محمد رسول الله ولا تدري ما معنى لا إله إلا الله، هذا لا ينفعك عند الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، أظنه من حديث عثمان أو غيره، قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، إذن لابد من العلم بمعناها ومعرفة ذلك والإيمان به حتى تنفعك هذه اللفظة، أما مجرد أن تتلفظ بلفظة وأنت لا تدري ما معناها هذه لا تنفعك. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا الأمر كان مسلما ومعروفا عندهم، فهم أصحاب لغة أصحاب سليقة يفهمون جيدا، وليس كالذين أتوا من بعدهم اختلطت عليهم اللغات فما عاد يستطيعون فهم بشكل سليم. لكن أولئك يعني أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فهموا معناها فهما صحيحا، لذلك رفضوا وعاندوا وقاتلوا وحاربوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن هم يفهمون ويعرفون معنى هذه الكلمة لكنهم رفضوا الإيمان بها، ومن أراد الله سبحانه وتعالى له الإيمان آمن. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، جهال الكفار يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، قال فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. تصور أن هذا يدعي الإسلام لكنه لا يعرف معنى كلمة لا يضل، هذا المعنى الذي عرفه أبو جهل وأبو لهب ومن شابهه. فهذا الشخص الذي يدعي الإسلام أبو جهل أعلم منه بهذه الكلمة، فقال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، يعني مجرد أن تتلفظ بالكلمة يظن نفسه أنه قد أتى بالإسلام وانتهى الأمر. قال والحاذق منهم يعني الذكي يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا الذي يريد أن يفهم معناها، الذي عنده شيء من الذكاء وشيء من المعرفة يقول لك إيش والله معنى لا إلا الله، لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، يعني يصرفها إيش إلى معنى، إلى أي معنى، إلى معنى الربوبية الذي كان كفار قريش أصلا يؤمنون به. إذن لماذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، ولماذا قاتلهم عليه إذا كانوا هم مؤمنين بهذه، فيأتي ويدعوهم إلى شيء هم يؤمنون به، ما فائدة هذه الدعوة؟ ولا تستغرب، هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي كان سائدا عند الكثير ممن يدعي العلم من المتكلمين. المتكلمون من المتأخرين غالبهم معنى كلمة لا إله إلا الله عندهم على هذا، على الربوبية، لذلك تجد علماء المتكلمين لا يرفعون رأسا بالتوحيد، وتجد الأوثان تعبد أمامهم يذبح لها ويتضرع لها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى ولا يرفعون رأسا بذلك، بل يحاربون من يدعو إلى التوحيد، وهذا كان في عهد المؤلف بكثرة، وهو في عهدنا يعني بكثرة أيضا موجود ممن يزعمون العلم ويعبدون الأوثان أيضا، هم إما يعبدون أو يقرون من يعبد الأوثان، لأنهم لا يعرفوا لا يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله على وجهها الصحيح، يفهمونها على ماذا؟ على معنى الربوبية، يقول لك لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله، خلاص أنت إذا أمنت بأنه لا خالق إلا الله انتهى الأمر. إذن هذا حتى أبو جهل أفقه منه في هذه المسألة، أفهم منه لها معناها حتى أبو جهل. قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، جهال الكفار سماهم جهالا مع أنهم يعلمون معنى كلمة لا إله إلا الله، لكنهم جهال لأن علمهم هذا لم ينفعهم، فالذي علمه عنده علم وعلمه لا ينفعه هو في الحقيقة جهل، لأن العلم الذي لا ينفع ليس بعلم. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت حقيقة ما ذكرته لك واستيقنت من ذلك وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأنت عرفت الآن معنى التوحيد ومعنى الشرك، فليس الشرك فقط أن تدعي بأنه يوجد خالق مع الله ومدبر مع الله إلى آخره، هذا شرك نعم، لكنه شرك في الربوبية، حتى كفار قريش ما كانوا يزعمون هذا، لكن الشرك الأعظم والذي كان النزاع عليه في عهد بين الأنبياء وبين أقوامهم هو أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك، أن تعبد غير الله تبارك وتعالى، وهذا الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ليس خاصا بهذا، كل الشرك داخل في هذه الآية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، شرك في الألوهية، كله داخل في هذا. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره، يعني إذا عرفت ما ذكرت لك وعرفت معنى الشرك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذا عرفت كل هذا استفدت فائدتين، ما هما؟ قال الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. إيش هو فضل الله ورحمته؟ أن من الله عليك بأن عرفت معنى التوحيد وعرفت معنى الشرك وعرفت دعوة الأنبياء ما هي، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة هداية إيش؟ نعمة هداية البيان، أن بيّن الله سبحانه وتعالى لك فتبين لك الأمر. الفرح بفضل الله ورحمته، فأنت تفرح بهذا لأن الله سبحانه وتعالى رحمك وبين لك وإذا رزقك الاتباع فهي هداية التوفيق. فيتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليك بهداية البيان وهداية التوفيق، وتفرح بهذا، تفرح من الله عليك بذلك، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بمثل هذا نعمة، بل فرح بنعمة الله سبحانه وتعالى مطلوب بهذه الآية. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهي يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان ظن المشركين، كما كان ظن المشركون خصوصا وخصوصا أن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يعني معرفتك بما ذكر سابقا يفيدك الخوف العظيم، يعني أنك تخاف خوفا عظيما. من ماذا؟ من أن تقع في الكفر بكلمة تخرج من لسانك. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، فأنت تخاف من هذه، أن تخرج من لسانك كلمة تكفر بها. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هل يعني ذلك أن المؤلف لا يعذر بالجهل؟ قد تقدم وتكلمنا نحن في درس شرح السنة للبربهاري، أظن في الدرس الثاني أو الثالث، ذكرنا التفصيل هناك في مسألة العذر بالجهل وما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، وذكرنا أن الناس اليوم بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة، والاعتدال في الأمر هو أن تسلك مذهب السلف رضي الله عنهم في ذلك. وهم كانوا يقسمون الجهل إلى قسمين: جهل يعذر به صاحبه، وجهل لا يعذر به. ولعل المؤلف هنا يريد بذلك النوع الثاني، وهو الجهل الذي لا يعذر به صاحبه. وهذا الجهل هو الذي معه تقصير في التعلم، معه تقصير في التعلم. فالشخص إذا كان منه تقصير في التعلم ويجهل بسبب تقصيره، هذا لا يعذر بجهله. أما إذا لم يكن معه تقصير في التعلم بحيث أنه غير متمكن من العلم، عندئذ يعذر بجهله. والتفصيل زي ما ذكرنا لكم موجود في الدرس الثاني أو الثالث من شرح السنة للبربهاري، وما تقدم معكم في الدروس الماضية. لكن على كل حال، لا شك أن الكفر قريب جدا من الإنسان، فلذلك ينبغي أن يخشى على نفسه منه، ودائما يراقب نفسه، يتعلم ويستغفر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتنب الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد يقولها الكلمة وهو يظن أنها تقربه إلى الله. وهذا الذي عليه الآن كثير من المشركين، يتقربون إلى الأوثان وهم يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان عليه كفار قريش، يتقربون إلى الأصنام ويعبدونها ويظنون أنها ستقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كما ظن المشركون، خصوصا الحادثة التي حصلت مع قوم موسى. يذكر المؤلف أنهم مع صلاحهم وعلمهم، إلا أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء إيش طلبوا؟ طلبوا شركا، مع أنهم كانوا مع موسى وكانوا من المسلمين، لكنهم طلبوا هذا الشرك. فانظر إلى قرب الشرك منك، فالأمر خطير جدا بتعلمك التوحيد وتعلمك الشرك ومعرفته كي تجتنبه، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الفتن خشية أن يقع فيها، فأنت تعرف الشر وتسأل عنه كي تحذره وتبتعد عنه، فتتعلم التوحيد وتتعلم الشرك، تتعلم التوحيد لتعمل به وتتمسك به، وتتعلم الشرك كي تجتنبه وتكون حذرا منه. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ما الذي يخلصك؟ يخلصك العلم والعمل والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذا الأمر واضح، ما يأتي نبي يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا إلا ويكون له أعداء، وليس فقط الأنبياء، الأنبياء وأتباع الأنبياء، حتى العلماء الربانيون كذلك. قال أهل العلم وذلك لأنه عندما يكون هناك أعداء تقوى الدعوة وتقوى الحجة ويزداد البيان، عندما يكون هناك أعداء تكون لهم شبهات والشبهات تأتي عليها ردود فيتضح الحق أكثر وأكثر وينتشر، وتصبح هناك حوادث يهتم الناس بها وبمعرفتها فينتشر الحق أكثر وأكثر، لذلك يكون لكل نبي عدو من الإنس والجن وكذلك أتباع الأنبياء. وأنتم ترون عندما تحصل فتنة جديدة بين عالم من علماء السنة وأهل الضلال ويتكلمون ينتشر الأمر ويزيد الأمر وضوحا وتنتشر الحجج والبراهين ويسطع الحق زيادة عما يكون عليه، وهذه سنة الله في خلقه. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، وهذا لا شك صحيح، ربما يكون العدو للتوحيد سواء عدو النبي أو عدو الولي العالم الذي يدعو إلى التوحيد ربما يكون عالما وتكون عنده حجج، الحجج هي في الظاهر حجج لكن هي في الحقيقة شبهات، لكن هذه الشبهات تحتاج إلى رد، تحتاج إلى علم. قال كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، إذن عندهم علم كانوا وفرحوا بها. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. إذن أنت إذا كنت داعي إلى التوحيد لا بد لك من إيش؟ من سلاح تقاوم فيه الشرك وأهل الشرك، لأن أهل الشرك عندهم فيهم علماء، فيهم علماء وعندهم شبهات، وأنت بحاجة إلى رد هذه الشبهات. كيف تردها؟ تردها بالعلم وليست مجرد حمية كما نرى اليوم من كثير من الشباب، عندهم حمية واندفاع وكذا لكن لا يستطيع أن يرد شبهة. ليش؟ لأنه ما عنده علم. العلم هو السلاح، هذا السلاح الذي كان يتحلى به الأنبياء ويتحلى به أتباع الأنبياء. كان الأنبياء يقاتلون بالسيف ويقاتلون بالحجة والبرهان، فكانوا يحاربون المنافقين بالحجج والأدلة، وكانوا يحاربون الكفار الأصليين المعاندين بالسيوف، وهكذا العلماء الربانيون. قال تقاتل به هؤلاء الشياطين، هذا السلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم صراطك المستقيم، إمامهم هو إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني لا تفتر ولا تضعف ولا تخف من هؤلاء، فهؤلاء كيدهم ضعيف وحججهم واهية، فقط أنت تحتاج إلى أن تكون مجالسا لأهل العلم حتى تستفيد منهم وتعرف كيف ترد على شبهاتهم. قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لأنه ما عندهم علم حقيقي قوي. والعامي من الموحدين إذا كان يجالس أهل العلم ويسمع العلم بإمكانه أن يغلب هؤلاء، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وهم يغلبون بالحجة والبيان المنافقين والذين يتكلمون بالشبهات، ويغلبون بالسيف والسنان الذين هم الكفار الأصليين المعاندين. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الموحد ما عنده علم، أقل شبهة ترد عليه تذهبه تضيعه، لأنه ما عنده سلاح يقاوم به، ما عنده دروع تصد هذه الشبهات. أيش هذا السلاح وهذه الدروع؟ هو العلم، هو الذي يصد هذه الشبهات. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من الله علينا بإيش؟ بالقرآن، القرآن والسنة، فيها بحمد الله من رد الشبهات ما يكفي، لكن فقط تحتاج إلى صاحب علم يستطيع أن يستخرج هذه الدرر. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لأن القرآن جاء بالحق الذي ما بعده إلا الضلال، فأي ضلال تجد رده في القرآن. قال: كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. إذن عندهم لما جاء المؤلف بدعوة التوحيد كان من المشركين من عنده شيء من العلم، فأرادوا إثارة بعض الشبهات على دعوته، فأراد الآن أن يبين لك الحجج من القرآن في رد هذه الشبهات. إذن هذه كلها مقدمة انتهى بها الآن إلى أن يبدأ بالرد على شبهات هؤلاء القوم بالسلاح الذي معه، وهو سلاح العلم. فسيعطيك المؤلف الآن جوابا عاما مجملا تجيب به عن كل شبهة، ثم يعطيك أجوبة مفصلة بعد ذلك، ونكتفي اليوم بهذا، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كشف الشبهات. وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن معنى كشف الشبهات، وذكرنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر رحمه الله في هذا الكتاب معنى التوحيد، وأنه دين الرسل الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى به إلى عباده، وذكر أن أولهم نوح عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وآخرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من دعوتهم دعوة التوحيد، والتي وذكر معنى دعوة التوحيد التي جاء الرسل بها، وذكر أن المشركين مشركي قريش والمشركين من الأقوام الأخرى غالبهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق الرازق المالك المدبر، هذا كانوا يقرون به، ولم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كي يدخلوا في التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وهو توحيد العبادة. فكان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، إذن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كفار قريش إليه هو توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فكان حاصلا عندهم، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وما كان يدخلهم في الإسلام إلا أن يقروا بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية كان مقررا عندهم، وأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وعبادتهم للأصنام كانت لأجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي تشفع لهم، لا لأنهم يعتقدون أنها هي الخالق الرازق المدبر، لا، ولكن لأنهم كانوا يريدونها أن تكون وسائط لهم وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كله بينه لنا المؤلف رحمه الله، فذكر التوحيد العبادة وبينه ما هو، وذكر أن توحيد الربوبية هذا كان كفار قريش يقرون به ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وذكر سبب عبادتهم للأصنام وأنها تقربهم إلى الله زلفى وأنهم يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. المؤلف بذكر هذه المقدمة يريد أن يصل إلى أمر مهم جدا وفيه رد على الشبهات الآتية في هذا الكتاب، وهو أن معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن توحيد الربوبية ليس هو المعنى المقصود من كلمة لا إله إلا الله، إنما المقصود من ذلك لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها من التوحيد المطلوب، لكن أعظم ما حصل فيه النزاع بين الرسل وبين المشركين هو في توحيد العبادة. فقال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون معناها، كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فما كانوا يعارضون وينازعون في أن الله هو الخالق والرازق المدبر. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما في عندهم إشكال في هذا. الإشكال كان والنزاع بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في توحيد العبادة، أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها كي تقربهم إلى الله زلفى. لذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي أن أبا سفيان لما سأله هرقل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعوهم إليه وما الذي يأمرهم به، فقال له يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، هكذا قال له. فسرها هرقل لما ذكر عادها له، قال سألتك عن ماذا يأمركم به، فقلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان، هكذا قال له في الحديث وهو موجود في الصحيح. فهذا يبين بوضوح، وغيره أيضا أحاديث وأدلة كثيرة تبين هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فقال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الإله يعني المألوه المعبود، الإله هو عندهم الذي يقصد للعبادة للخضوع للتذلل له، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. هذا كله هو المعنى المقصود عند كفار الجاهلية، كان الإله عندهم هذا الذي يقصد به، أنه الذي يتعبد إليه ويتقرب إليه بأنواع القرب أيا كان نوعه. قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هكذا كان كفار قريش. وإذا عرفت الدين الذي كان عليه كفار قريش وعرفت ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ عرفت أن تميز بين التوحيد والشرك، وعرفت ما هو التوحيد المقصود هنا، وكيف تحافظ عليه وتحرص عليه، وكيف تبتعد عن نواقضه التي تنقضه. لكن إذا لم تعرف ما هو التوحيد أو فهمته فهما خاطئا ممكن أن تنقضه وأنت لا تدري، وهذا الذي حصل من بعض الناس. قال: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني العبادة، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني الخلق والرزق والتدبير. قال: كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، وهذا معروف متعارف عليه عندهم أنهم يطلقون السيد على الإله يعني المعبود. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى كفار قريش يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. إذن كفار قريش كانوا يعرفون أنه الخالق والرازق والمدبر، وكانوا يوقنون بهذا، ما عندهم فيه إشكال، لكن إشكالهم كان في توحيد الألوهية، وكان عندهم شرك في هذا، لذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى لا إله إلا الله. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وهذا أمر مهم جدا يجب أن نركز عليه، أن مجرد التلفظ بالكلمة لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. الذي ينفعك هو أن تفهم معناها وأن تعمل بمقتضاها، هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تدري ما معنى محمد رسول الله، ولا تدري ما معنى لا إله إلا الله، هذا لا ينفعك عند الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، أظنه من حديث عثمان أو غيره، قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. إذا لا بد من العلم بمعناها ومعرفة ذلك والإيمان به حتى تنفعك هذه اللفظة. أما مجرد أن تتلفظ بلفظة وأنت لا تدري ما معناها، هذه لا تنفعك. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا الأمر كان مسلما ومعروفا عندهم، فهم أصحاب لغة، أصحاب سليقة، يفهمون جيدا، وليس كالذين أتوا من بعدهم، اختلطت عليهم اللغات فما عاد يستطيعون فهم بشكل سليم. ولكن أولئك، يعني أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب، لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فهموا معناها فهما صحيحا، لذلك رفضوا وعاندوا وقاتلوا وحاربوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هم يفهمون ويعرفون معنى هذه الكلمة، لكنهم رفضوا الإيمان بها، ومن أراد الله سبحانه وتعالى له الإيمان آمن. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، جهال الكفار يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، قال: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. تصور أن هذا يدعي الإسلام لكنه لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، هذا المعنى الذي عرفه أبو جهل وأبو لهب ومن شابهه. فهذا الشخص الذي يدعي الإسلام أبو جهل أعلم منه بهذه الكلمة، فقال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني مجرد أن تتلفظ بالكلمة يظن نفسه أنه قد أتى بالإسلام وانتهى الأمر. قال: والحاذق منهم، يعني الذكي، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا الذي يريد أن يفهم معناها، الذي عنده شيء من الذكاء وشيء من المعرفة، يقول لك إيش؟ والله معنى لا إلا الله لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، يعني يصفها إيش؟ إلى أي معنى؟ إلى معنى الربوبية، الذي كان كفار قريش أصلا يؤمنون به. إذن لماذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله؟ ولماذا قتلهم عليه إذا كانوا هم مؤمنين بهذه؟ فيأتي ويدعوهم إلى شيء هم يؤمنون به، ما فائدة هذه الدعوة؟ ولا تستغرب، هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي كان سائدا عند الكثير ممن يدعي العلم من المتكلمين. المتكلمون من المتأخرين غالبهم معنى كلمة لا إله الله عندهم على هذا، على الربوبية. لذلك تجد علماء المتكلمين لا يرفعون رأسا بالتوحيد، وتجد الأوثان تعبد أمامهم، يذبح لها ويتضرع لها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يرفعون رأسا بذلك، بل يحاربون من يدعو إلى التوحيد. وهذا كان في عهد المؤلف بكثرة، وهو في عهدنا الآن بكثرة أيضا موجود، ممن يزعمون العلم ويعبدون الأوثان أيضا، هم إما يعبدون أو يقرون من يعبد الأوثان، لأنهم لا يعرفون، لا يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله على وجهها الصحيح. يفهمونها على ماذا؟ على معنى الربوبية. يقول لك لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله، خلاص أنت إذا آمنت بأنه لا خالق إلا الله انتهى الأمر. إذن هذا حتى أبو جهل أفقه منه في هذه المسألة، أفهم منه لها معناها، حتى أبو جهل. قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. جهال الكفار سماهم جهالا مع أنهم يعلمون معنى كلمة لا إله إلا الله، لكنهم جهال لأن علمهم هذا لم ينفعهم، فالذي علمه عنده علم وعلمه لا ينفعه هو في الحقيقة جهل، لأن العلم الذي لا ينفع ليس بعلم. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت حقيقة ما ذكرته لك واستيقنت من ذلك وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأنت عرفت الآن معنى التوحيد ومعنى الشرك. فليس الشرك فقط أن تدعي بأنه يوجد خالق مع الله ومدبر مع الله إلى آخره، هذا شرك نعم، لكنه شرك في الربوبية. حتى كفار قريش ما كانوا يزعمون هذا، لكن الشرك الأعظم والذي كان النزاع عليه في عهد بين الأنبياء وبين أقوامهم هو أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك، أن تعبد غير الله تبارك وتعالى. وهذا الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ليس خاصا بهذا، كل الشرك داخل في هذه الآية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، شرك في الألوهية، كله داخل في هذا. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره، يعني إذا عرفت ما ذكرت لك وعرفت معنى الشرك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذا عرفت كل هذا استفدت فائدتين، ما هما؟ قال الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. إيش هو فضل الله ورحمته؟ أن من الله عليك بأن عرفت معنى التوحيد وعرفت معنى الشرك وعرفت دعوة الأنبياء ما هي. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة هداية، إيش نعمة هداية؟ البيان، أن بين الله سبحانه وتعالى لك فتبين لك الأمر. الفرح بفضل الله ورحمته، فأنت تفرح بهذا لأن الله سبحانه وتعالى رحمك وبين لك، وإذا رزقك الاتباع فهي هداية التوفيق، فيتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليك بهداية البيان وهداية التوفيق، وتفرح بهذا، تفرح من الله عليك بذلك، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بمثل هذا نعمة، الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى مطلوب بهذه الآية. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهي يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان ظن المشركين، كما كان ظن المشركون خصوصا وخصوصا أن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يعني معرفتك بما ذكر سابقا يفيدك الخوف العظيم، يعني أنك تخاف خوفا عظيما. من ماذا؟ من أن تقع في الكفر بكلمة تخرج من لسانك. قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فأنت تخاف من هذه أن تخرج من لسانك كلمة تكفر بها. قال وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هل يعني ذلك أن المؤلف لا يعذر بالجهل؟ قد تقدم وتكلمنا نحن في درس شرح السنة للبربهاري أظن في الدرس الثاني أو الثالث ذكرنا التفصيل هناك في مسألة العذر بالجهل وما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، وذكرنا أن الناس اليوم بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة، والاعتدال في الأمر هو أن تسلك مذهب السلف رضي الله عنهم في ذلك. وهم كانوا يقسمون الجهل إلى قسمين، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به. ولعل المؤلف هنا يريد بذلك النوع الثاني وهو الجهل الذي لا يعذر به صاحبه. وهذا الجهل هو الذي معه تقصير في التعلم، معه تقصير في التعلم. فالشخص إذا كان منه تقصير في التعلم ويجهل بسبب تقصيره هذا لا يعذر بجهله. أما إذا لم يكن معه تقصير في التعلم بحيث أنه غير متمكن من العلم عندئذ يعذر بجهله. والتفصيل زي ما ذكرنا لكم موجود في الدرس الثاني أو الثالث من شرح السنة للبربهاري وما تقدم معكم في الدروس الماضية. لكن على كل حال لا شك أن الكفر قريب جدا من الإنسان، فلذلك ينبغي أن يخشى على نفسه منه ودائما يراقب نفسه، يتعلم ويستغفر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويجتنب الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد يقولها الكلمة وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وهذا الذي كان الذي عليه الآن كثير من المشركين يتقربون إلى الأوثان وهم يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان عليه كفار قريش يتقربون إلى الأصنام ويعبدونها ويظنون أنها ستقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال كما ظن المشركون، خصوصا الحادثة التي حصلت مع قوم موسى. يذكر المؤلف أنهم مع صلاحهم وعلمهم، إلا أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء ايش طلبوا؟ طلبوا شركا، مع أنهم كانوا مع موسى وكانوا من المسلمين لكنهم طلبوا هذا الشرك. فانظر إلى قرب الشرك منك، فالأمر خطير جدا بتعلمك التوحيد وتعلمك الشرك ومعرفته كي تجتنبه. كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الفتن خشية أن يقع فيها، فأنت تعرف الشر وتسأل عنه كي تحذره وتبتعد عنه، فتتعلم التوحيد وتتعلم الشرك، تتعلم التوحيد لتعمل به وتتمسك به، وتتعلم الشرك لتجتنبه وتكون حذرا منه. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ما الذي يخلصك؟ يخلصك العلم والعمل والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذا الأمر واضح، ما يأتي نبي يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا إلا ويكون له أعداء، وليس فقط الأنبياء، الأنبياء وأتباع الأنبياء، حتى العلماء الربانيون كذلك. قال أهل العلم وذلك لأنه عندما يكون هناك أعداء تقوى الدعوة وتقوى الحجة ويزداد البيان. عندما يكون هناك أعداء تكون لهم شبهات والشبهات تأتي عليها ردود، فيتضح الحق أكثر وأكثر وينتشر، وتصبح هناك حوادث يهتم الناس بها وبمعرفتها فينتشر الحق أكثر وأكثر. لذلك يكون لكل نبي عدو من الإنس والجن وكذلك أتباع الأنبياء. وأنتم ترون عندما تحصل فتنة جديدة بين عالم من علماء السنة وأهل الضلال ويتكلمون ينتشر الأمر ويزيد الأمر وضوحا وتنتشر الحجج والبراهين ويسطع الحق زيادة عما يكون عليه، وهذه سنة الله في خلقه. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، وهذا لا شك صحيح. ربما يكون العدو للتوحيد سواء عدو النبي أو عدو الولي العالم الذي يدعو إلى التوحيد، ربما يكون عالما وتكون عنده حجج. الحجج هي في الظاهر حجج، لكن هي في الحقيقة شبهات، لكن هذه الشبهات تحتاج إلى رد، تحتاج إلى علم. قال كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن عندهم علم كانوا وفرحوا بها. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. إذن أنت إذا كنت داعي إلى التوحيد لابد لك من إيش؟ من سلاح تقاوم فيه الشرك وأهل الشرك، لأن أهل الشرك عندهم فيهم علماء، فيهم علماء وعندهم شبهات، وأنت بحاجة إلى رد هذه الشبهات. كيف تردها؟ تردها بالعلم وليست مجرد حمية كما نرى اليوم من كثير من الشباب، عندهم حمية واندفاع وكذا، لكن لا يستطيع أن يرد شبهة. ليش؟ لأنه ما عنده علم. العلم هو السلاح، هذا السلاح الذي كان يتحلى به الأنبياء ويتحلى به أتباع الأنبياء. كان الأنبياء يقاتلون بالسيف ويقاتلون بالحجة والبرهان، فكانوا يحاربون المنافقين بالحجج والأدلة، وكانوا يحاربون الكفار الأصليين المعاندين بالسيوف، وهكذا العلماء الربانيون. قال: تقاتل به هؤلاء الشياطين، هذا السلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: أقعدن لهم صراطك المستقيم. إمامهم له إبليس. ثم: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني لا تفتر ولا تضعف ولا تخف من هؤلاء، فهؤلاء كيدهم ضعيف وحججهم واهية، فقط أنت تحتاج إلى أن تكون مجالسا لأهل العلم حتى تستفيد منهم وتعرف كيف ترد على شبهاتهم. قال: والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لأن ما عندهم علم حقيقي قوي. والعام من الموحدين إذا كان يجالس أهل العلم ويسمع العلم بإمكانه أن يغلب هؤلاء، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وهم يغلبون بالحجة والبيان المنافقين والذين يتكلمون بالشبهات، ويغلبون بالسيف والسنان الذين هم الكفار الأصليين المعاندين. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الموحد ما عنده علم، أقل شبهة ترد عليه تذهبه تضيعه، لأنه ما عنده سلاح يقاوم به، ما عنده دروع تصد هذه الشبهات. أيش هذا السلاح وهذه الدروع؟ هو العلم، هو الذي يصد هذه الشبهات. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من الله علينا بإيش؟ بالقرآن، القرآن والسنة، فيها بحمد الله من رد الشبهات ما يكفي، لكن فقط تحتاج إلى صاحب علم يستطيع أن يستخرج هذه الدرر. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لأن القرآن جاء بالحق الذي ما بعده إلا الضلال، فأي ضلال تجد رده في القرآن. قال كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. إذن عندهم لما جاء المؤلف بدعوة التوحيد كان من المشركين من عنده شيء من العلم، فأرادوا إثارة بعض الشبهات على دعوته، فأراد الآن أن يبين لك الحجج من القرآن في رد هذه الشبهات. إذن هذه كلها مقدمة انتهى بها الآن إلى أن يبدأ بالرد على شبهات هؤلاء القوم بالسلاح الذي معه وهو سلاح العلم. فسيعطيك المؤلف الآن جوابا عاما مجملا تجيب به عن كل شبهة، ثم يعطيك أجوبة مفصلة بعد ذلك، ونكتفي اليوم بهذا، والله أعلم.